بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي، تذكرة للمنتهي والمسند.
أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلم.
كتابا أو حفظا وقل حداثنا، سمعت أو أخبرنا أنباءنا.
وكملت بطيبة الميمونة، فبرزت من خدرها مصونة.
فربنا المحمود والمشكور،
إليه منا ترجع الأمور.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
وأفضل الصلاة والسلام على
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا أما بعد. فتكلمنا في المرات الماضية عن الحديث الصحيح، وإن شاء الله هنأخذ يعني بعض الأساسيات والتفريعات في الحديث الصحيح. فاليوم إن شاء الله هنحاول أن احنا نذكر مضان الكتب التي فيها الصحيح، يعني كيف طالب العلم أو أين ينظر في الكتب التي تتعلق بالحديث حتى يقول هذا صحيح أو ضعيف. وطبعا الغرض من الصحيح والضعيف هو الوصول إلى الضعيف ولا إلى الصحيح؟ الوصول إلى إيه؟ لما أقول هذا صحيح وهذا ضعيف، الغرض الوصول إلى؟ طيب، في كتب ألفت في الضعيف فقط، وكتب ألفت في الموضوعات، ما الفائدة منها؟ معرفة الصحيح أو الوصول إلى تحديد موطن الخلل في الضعيف. فأولا طبعا العلماء طبعا لهم يعني كان قبل عصر التدوين كان الأمر قائم على الإسناد فقط، الأسانيد إلى الصحابي، أي صحابي. فلما دونت السنة وصار الأصل هو التدوين، حتى وصل إلى القرن الخامس أن العلماء اتفقوا أنه لا يوجد حديث قط خرج عن عصر أو القرن الخامس، كل السنة دونت. حتى أنك لو أتيت في القرن السادس أو السابع بإسناد كالشمس، شاركت فيه البخاري، قلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهذا الحديث ليس مدون في الكتب التي دونت السنة من الصحيح أو الضعيف أو الموضوع، لا يقبل. رغم أن الأستاذ ماشي وممكن حدثنا فلان واخبرنا فلان الى غيره، هذا يسمى ايه بقى؟ هذا الحديث ما يسمى يوم الاسماء، لا اصل له. كلمه لا اصل له يعني ان تدوين السنه لم يستوعب هذا الحديث، وهذا ينبئك على الجهد العظيم الذي بذله العلماء في جمع السنه من صحيح وحسن وضعيف ومنكر وموضوع، بل كل كلام نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون. يعني أي كلام مجرد سمعوا كلام بأي طريقة دونوا وذكروا هذا الكلام. فالكتب التي دونت فيها الأسانيد تسمى كتب الأصول. يبقى كتب الأصول هي ما دون فيها الإسناد، سواء كانت إيه؟ كتب السنة أو مسانيد أو مصنفات أو معاجم أو موطئات أو أجزاء حديثية أو أي شيء، حتى كتب التاريخ وكتب الرجال وأجزاء حديثية، هذه الأشياء كلها تعتبر طالما فيها أحاديث مسندة تعتبر أصول ويرجع إليه. يعني ممكن تنظر في جزء حديثي لا ترى فيه حديثا صحيحا قط، ولكن يسمى جزء حديث. يعني كنت من فترة طويلة حينما ظهر كتاب تقييد العلم العمل للخطيب، كان الشيخ الألباني حققه رحمه الله، وما ذكر فيه إلا حديثا واحد صحيح جزء، هو نفسه كتب في المقدمة ربما يتعجب القارئ أن الكتاب ليس فيه حديث صحيح إلا واحد، فكيف بالخطيب يصنف كتابا ويسرد فيه الأحاديث هذه وليس بصحيح؟ فعلق الشيخ ناصر رحمه الله تعالى فقال: فإن العالم إذا ذكر الإسناد برئت ذمته، فإن العالم إذا ذكر الإسناد برئت ذمته. طيب لو الآن واحد على المنبر وذكر حديثا موضوعا بإسناده، أو بلاش موضوع، ذكر حديثا ضعيفا بإسناده على المنبر، يقبل منه أو لا يقبل؟ ها، لأن لابد أن نخاطب الناس على قدر عقوله. فأنت بتخاطب ناس، وغالب من في المسجد في خطب الجمعة والمحاضرات عوام، فلا تسوق إليهم إلا حديثا صحيحا متأكد من صحته. لكن وأيضا في كتب الرقاق، واحد بيصنف مثلا كتاب، كتب من الكتب التي هي متداولة في السوق، أي كتاب، كتاب يتعلق بالجنة بالنار في الزهد مش عارف هذه الأشياء، فلو سقت حديثا مسندا أو غير مسند ضعيف لا يقبل مني. فلا نسوق الأحاديث بأسانيدها إلا لم هو لأهل العلم المتخصصين، ليس لأهل العلم على الإطلاق. ما في أهل العلم بس ما عندوش علم بالحديث، ولا أنت لما تجيب فقيه وتجيب له حديث مهما سقته بالإسناد أو غير الإسناد قد يقبل منك، قال فلان الحديث بسندي. فلا يذكر الحديث الضعيف بإسناده من غير بيان إلا لأهل العلم المتخصصين. لكن في موطن الاستشهاد هذا إما أن يكون كذب ونوع من التورية والتدليس، أو درجات من درجات المخالفة. إذ أنت في موطن الاستشهاد لابد أن تستشهد بحديث صحيح. فلذلك أذكر حديث وقع بين سفيان وبين شعبة، لا، بين سفيان وبين الأوزاعي، كان هذا الحوار في مكة. فساق طبعا الثوري كان لا يرفع يديه عند الرفع والخفض، فساق إسنادا إلى شعبة، أقصد إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بأن فيه ليس رفع ولا خفض، والأوزاعي جالس، فساق له إسنادا من طريق هو عن الزهري عن أنس الحديث. فتغير وجه سفيان فقال له الأوزاعي كأنه لم يعجبك، يعني ما عجبكش الكلام الحديث اللي أنا جبته. قال له طبعا أتحدثني بالحديث كذا وفي في خطأ، وأسوق له الحديث عني، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن فلان، عن الزهري، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فقال كأنه لم يرق، قال نعم. سفيان بقى أحمر وجهه، فقام منتفضا الأوزاعي وأخذ بيد سفيان وقال نبتهل بين الركن والمقام. فلما رأى سفيان حدته تبسم وهدأه. فبين العلماء ممكن الأسانيد، يعني هل هذا الموقف ممكن يسوقه سفيان أمام أحد من غير أهل العلم؟ طبعا لا يجوز، وما يفعله. إذن أنت لا تعطي للعوام إلا الخلاصة، بحيث إن سمع منك حديثا هو متيقن أنك تعتقد به، أما أن تستشهد بغيره فلا. وأذكر موقف طريف وقع للإمام أحمد. الإمام أحمد وهو بيعذب وبيضرب، فابن أبي داود بيناظره ويناقشه، فالإمام أحمد ساق حديثا، ولكن في الحديث علة خفية، والحديث كان يعني الإمام أحمد يرى إنه إن المتن بتاعه والكلام اللي فيه موطن استشهاد، بس من شدة الألم والعذاب مش مستحضر كلام إلا هذا. فساق الحديث أمام المعتصم خليفة، وابن أبي دؤاد جالس، فكأنه دمغه، فقال له رد عليه. فلم يستطع ابن أبي دؤاد لأنه ليس له علم، فاتصل بعلي بن المديني كان صاحبا له. ولذلك هذا الحديث سبب في القطيعة التي وقعت بين الإمام أحمد وبين المديني. فاتصل ابن أبي دؤاد بعلي بن المديني، طبعا تحمس، قالوا له الحديث في كلام وفي علة خفية، والعلة كيت وكيت وكيت وكيت. ففي اليوم التالي طبعا كان قضية الإمام أحمد يتحط في الحبس، ويجي في اليوم التالي ويجمعوا له مجلس، والخليفة مصمم إن الرجل ده إن ما كانش هيرجع هيقتل. فجابوا في اليوم التالي وأجلس وجلس ابن أبي دؤاد، فقال له ابن أبي دؤاد نتكلم في حديث الأمس، عندك غيره؟ قال لا. قال أما ما ذكرت فعلته كيت وكيت، وبدأ يذكر العلة ما في. ففزع الإمام أحمد وقال ما أخبرك به إلا ابن المدينة. لأن ما أحد يعرف هذا هذه العلة الخفية هذه إلا علي بن المديني، وكأنه وجد عليه وجدا عظيما جدا. لكن هنا أراد الإمام أحمد أن يخرج، لأن هؤلاء أهل الكلام وعلماء الكلام هو هم يتكلمون ويقولوا اتوني بحديث أو آية. فلذلك الإنسان لا يتكلم بالحديث الذي يعني لم يصح في أي موطن من مواطن الاستشهاد لمن لا يعقل إطلاقا. فأولا طبعا قلنا في عهد ما قبل التدوين كان بالأسانيد يسوق الإسناد، ويعني من الإمام مالك بأسانيدي، شعبة بأسانيدي، ابن مهدي بأسانيدي، القطان بأسانيدي، هكذا. فلما جاء عصر التدوين بدأوا يهتموا بالتدوين. فلما رأت الأمة بأن غياب العلم من صدور الجهال من صدور الرجال حل، وبدأ يعظم، وبدأ الايه الفتن تدخل وعلم الكلام يزيد، فقرروا التدوين. وكان هذا من أعظم أسباب حفظ السنة، وفعلا بدأوا ايه يصنفوا. طبعا كان فيه مصنفات قديمة، بدأت المصنفات ايه يعني فيها إتقان وشيء من الحزق إلى غيره، حتى صنفت كتب كثيرة، ومن أعظمها وأشهرها وأفضل على إطلاق البخاري الصحيح. والإمام البخاري ظل يصنف هذا الكتاب ما يزيد على 18 سنة، والكتاب كان كبير ويعرض عرضات، يزيد ويختصر يزيد ويختصر، حتى أننا بنرى في بعض النسخ يعني أشياء تكلم فيها بالصحة والضعف، وربما بعض الأحاديث يعني كأنه أنكرها وأضاف وزال، إلى أن وصل الكتاب إلى الصورة التي اتفق العلماء جميعا على صحة هذا الكتاب. فبدأت الأمة طبعا تتجه للأهم فالأهم فالأهم، حتى أنهم عنده هناك أصول ستة، الأصول الستة، ومن من قال الخمسة. وبدأوا طبعا يعني هذا في العصور ما بعد القرن الرابع، يعني في القرن الرابع بدأ بقى الترتيب: البخاري ثم مسلم ثم النسائي، من قال أبو داود؟ النسائي قبل أبي داود. والعلة قد يكون أبو داود أفيد من النسائي، ولكن العلة في النسائي أنه أقل خطأ، ولذلك العلماء غالبا بيكون الترتيب بقلة الخطأ في الكتاب. والمعنى الخطأ ليس في المتون، في الأسانيد. قالوا بأن أسانيد النسائي يعني أكثر دقة من أسانيد أبي داود. النسائي رقم كم؟ ثلاثة، ثم أبي داود. طيب الترمذي قد يكون أقرب بعد البخاري ومسلم، لأن الترمذي رحمه الله تعالى صنف هذا الكتاب وجعله جامع، وفعلا جامع، يعني هذا الكتاب لو شرح سيكون في مجلدات كبيرة جدا، ويعتبر موسوعة للسنة ما يتعلق بالحديث والفقه، جمع جميع الطرق. يعني لو أن إنسان استقصى ما خرجه الترمذي في الباب الواحد لجمع كل السنن التي ورد فيها، يأتي بالحديث من طريق أنس ثم يقول وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها عن أبي هريرة عن ابن عمر، ويسوق إيه ما يتعلق بهذا الباب. حتى أن بعض العلماء قالوا هو أهم من البخاري، وخاصة لطالب العلم المبتدئ، بل والمنتهي أيضا. ولكن العلماء يعني ردوا هذا الكتاب وجعلوه بعد أبي داود لعلة الإسناد أيضا، أنه كان متساهلا في الإسناد، حتى أنه ربما يقول بالأحاديث حسن أو صحيح ويكون على خلاف هذا. وأيضا روى لرجلين اتهما بالكذب، فمن ثم قلت المرتبة بتاعت سنن الترمذي إلى رقم كم؟ رقم خمس. عندنا البخاري، مسلم، النسائي، أبو داود، رقم خمسة الترمذي. ووقف جماعة على الخمسة، حتى الإمام الحازم له كتاب في الكتب الخمسة. بعض أهل العلم قال لا، في كتاب سادس نضيفه، واختلف في السادس، منه من قال الموطأ، وده قول كثير من مشاهير أهل العلم، منهم ابن الأثير، ومنهم من قال مسند أحمد، ومنهم من قال ابن ماجه، وهذا ما عليه المتأخرين، ما من تأخر ما قالوا لابن ماجه وثبت إلى الآن هذا، ومنهم من قال الدارمي، ولكن قول ضعيف، فاختلف في السادس. طيب الآن بعض الناس بيقول الكتب التسعة ممكن يمشي هذا الاصطلاح؟ لا، فاصطلاح الكتب التسعة لم يقل به أحد من أهل العلم، إنما قال به أصحاب إيه بقى؟ المطابع، يعني لم يكونوا من أهل العلم، وذلك أي اصطلاح على غير أهل العلم لا ينطق به ولا يتك حتى لو كان صحيح. يعني لا مثلا اللي عملوا الكتب التسعة في مجلدات، فهذا الاصطلاح غير مقبول. لا بد أن يتفق العلماء على اصطلاح، بغير العلماء لا اصطلاح. ولذلك الكتب الثلاثة دي كما قلنا، منهم من يقول بأنها واحد منها السادس، ومنهم من قال طبعا نغلق بالسادس ثم الباقي يعني وضعوه على سبيل التقريب وعلى سبيل الدقة والإتقان. يبقى ممكن نضيف إليه من الثلاث كتب الأخرى، وهي الموطأ والمسند وإيه والدارمي. الموطأ والمسند والدارمي. طيب بالنسبة لهذه الكتب اللي هي الستة وما هم الثلاثة، يعني تعتبر أقرب الكتب إلى الصواب، وفيها فوائد عظيمة جدا، والإنسان حينما يبدأ بها ثم ينتقل بعد ذلك في البحث. وطبعا عشان نتكلم في طبيعة كل كتاب، طبعا أصحها البخاري مسلم رقم 2، والفرق بين البخاري ومسلم سنتكلم عنه بالتفصيل عنهما بالتفصيل إن شاء الله، ولكن لا شك بأن البخاري يعني أعظم وأتقن وأعلى من مسلم، ومسلم أكثر طرق وترتيب وتنظيم، حتى إن مسلم بيستوعب الحديث الواحد في الباب الواحد وبيجيب الحديث كامل بلا تقطيع. البخاري بيوعر ويصعب، ربما يقطع إلى حديث في أماكن أخرى. ولذلك كما قالوا تشاجر قوم في البخاري ومسلم وقالوا أي ذين تقدم، فقلت، قيل هذا محمد بن إبراهيم بن الوزير، فقلت لقد فاق البخاري صحة وفي حسن الصياغة مسلم، وليس الصناعة، في بعض النسخ لا فيها الصناعة، في الصناعة البخاري أتقن، لكن الترتيب، وهذا نتجد مثلا البخاري ممكن الحديث يقطعه موضع في الصلاة وموضع في الفتن وموضع في التعبير إلى غيره، أما مسلم فالحديث كاملا في هذا. وذلك يقول العلماء للحفظ مسلم أقرب من البخاري، لأن مسلم تحفظ الحديث كاملا، أما البخاري فبتنتقل إلى أبواب. ولذلك كان من قبل البخاري يعتبر صعب جدا، فكان الرجوع إلى مسلم كان أقرب. وبعد ذلك بالنسبة كما قلنا سنن النسائي، وإن كان في مختصر في الأحكام والضعيف فيه قليل، لكن ليس في أحكامه كأحكام أبي داود. أحكام أبي داود أوسع، حتى قيل بأن أبا داود استوعب أصول الفقه، ما من حديث له أصل إلا وأصله موجود في سنن أبي داود. ثم بعد ذلك بعد أبي داود قلنا إيه؟ الترمذي. والترمذي طبعا حير العلماء لأنه ما وضع لكتاب مقدمة، ولكن الكتاب فيه فوائد عظيمة جدا، وذلك ينصح لأي طالب علم أراد أن يتعلم علم الحديث يشتغل في الترمذي. أظن الأخ علاء شغال فيه ولا وقف، وطبعا له حق أن يقف، بس المفروض يواصل لنفسه، لأن الآن يا أخوانا مشكلة الشباب يعني أصبح عنده شهوة أنا. يعني إيه شهوة أنا؟ يعني مثلا لو سمع شيخ كبير ذكر اسم كتاب وهيشرح، نروح، وممكن الشيخ مش فاضي مش هيدي الكتاب أصلا، وممكن يروح، وممكن الكتاب تحت يده ولا يلتفت له إطلاقا، والشيخ الكبير ده ممكن يدي. يعني أذكر الحافظ ابن حجر كان بيشرح فتح الباري في زمن الحافظ ابن حجر، اللي وصلوا معه كانوا 30 في زمن كان بيحضر المجلس ألاف مؤلفة. فالمشكلة والآفة اللي هي موجودة هي أنا، كل واحد بقى طبعا يعني، فالله المستعان. والإنسان ربما لو جلس مع من هو أقل منه ليقرأ على الكتاب أو يقرأ معه كتاب يستفيد، فإلى الله مشتكى. فالمفروض الإنسان في درس كالترمذي، يعني كلمة أنك تحضر بس درس كالترمذي وتتميز فيه كم. أذكر موقف والله أندم عليه ندما شديدا جدا، وكنت أتمنى به يعني كل شيء، وكان رجل أزهري كان بيعطي درس في مسجد الأزهر جامع الأزهر, وهو الشيخ نجيب المطيعي درس بيقرأ في البخاري. اختابة ما كنت أعرف شيء, ولكن شوف لو رجع التاريخ كنت أتمنى لو تركت كل شيء مقابل هذا المجلس. أيضا كان في واحد رجل آخر كان بيشرح مسلم, كان اسمه إسماعيل صادق العدوي, كان هذا الرجل من الملخصين في الحديث, وكان إمام وخطيب الجامع الأزهر, وكنت أرحل إليه يعني أسافر كده في أيام الشغل بتاع الذهب, أرحل في أيام الجمعة لخطبة الجمعة, وكان عنده دروس في مسلم في يومين آخرين, ولكن انشغالي بالتجارة حال بين وبين حضور له, وكان في إخوة بيحضروا له درس لصحيح مسلم, وكان ما شاء الله متقنا فيه يعني سمعت منه بعض الشرايط وتمنيت أنا. فلذلك كثير من الأشياء ممكن الإنسان تكون بين يديه فيحرم الحضور ثم يندم بعد ذلك ندما شديدا. ننتقل بعد ذلك بعد كتب السنة اللي هي كما قلنا اللي قريبة من الأصول. لو قلنا الساد الزهن اختلف فيه, إما أحمد ضيفه إما ابن ماجة إما الدارمي, فليس نقول التسعة ولكن ده يعني حسب خلاف العلماء في أيهم رقم ستة. ثم ننتقل بعد ذلك برضو العلماء هنا يعني كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح, أي كتاب صنفت وضعت له اصطلاح قبل, لكن بلا اصطلاح لا يقبل. فالعلماء في ترتيب الكتب لهم مذاهب, منهم من قال بالتاريخ ما نجعوا بقى بالبخاري ولا مسلم, كان بالتاريخ أعلاهم تاريخا يبقى هو يبدأ الأول. يعني لو مثلا لو اختلف بين الحميدي وبين البخاري وحميدة ده مسند والبخاري ولك لا الحميد, ومنهم من قال بهذا الترتيب الأقرب في التداول, فالكتب الستة ثم الثلاثة. ثم بعد ذلك في برضو خلاف هل نأخذ الصحاح مع كتب السنة هذه أم المصنفات, منهم من قال بالعلو يبقى المصنفات, ومنهم من قال بالصحاح يبقى إيه كصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والإيه والمختارة للضياء المقدسي, دي صحة حسب الاختيار. بعدها قالوا العلو, والعلو كإيه كالمصنفات مصنف ابن أبي شيبة وده الأجل والأفضل, ثم مصنف عبد الرزاق, ومصنف عبد الرزاق في مشاكل كثيرة جدا ولكن العلماء اعتمدوه وقبلوه, يعني فيش داعي بقى لاستطراد المشاكل الموجودة في المصنف, لكن الأوثق والأضبط والأفضل مصنف ابن أبي شيبة, ولو وزن بمثله ذهب لرجح, بل لو وضع أمامه جبل ذهب لرجح مصنف ابن أبي شيبة, ويدخل في أكثر من 60,000 حديث وأثر. حتى من أراد أن يعرف أقوال الصحابة والعلماء ممكن يرجع إلى أقوال أو إلى هذا الكتاب القيم. بعد ذلك بعد ما انتقل من المصنفات بننتقل إلى نعد السنن من جديد, الكتب التي تكلمت أو رتبت الأحاديث ترتيب سنة كسنن البيهقي, ده من الكتب القيمة جدا, هو يعتبر مستخرج لسنن أبي داود بس متسع, حتى كان بعض أهل العلم يقول لو كان كتاب يغني عن كتاب لفاق البيهقي كل كتاب, وكتاب قيم جدا وفي روايات كثيرة لأبي داود, رواية الدبري وأقصد ابن داسة وروايات كثيرة, كل روايات ابن أبي داود أظنها موجودة في الكتاب. بعد البيهقي سنن الدارقطني وسنن سعيد بن منصور وإن كانت مفقودة, وباقي السنن غير السنن اللي ذكرناها تعد في هذا الباب, فالسنة أقرب من المسند في التداول والاستعمال. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المسانيد, إحنا ذكرنا مسند أحمد فيه مع الكتب الست, هنا نعود بقى للمسانيد, والمسانيد اللي نأخذها بأعلاها كمسند الحميدي مسند الشاشي مسند ها معي ابن الجعد مسند إخوة الطيالسي لأبي داود مسند ها عبد بن حميد, والمسند مش موجود لكن في منتخب بتاعه منتخب عب ابن حميد. بعد المسانيد بننتقل الى ايه بقى المعاجم, والمعجم هو عبارة عن كتاب مرتب، والترتيب ده برضو من اصطلاح المصنف. فمن أشهرها معاجم الطبراني، والطبراني جعل يعني جعل له ثلاث معاجم: المعجم الكبير على ترتيب الصحابة، ووضع فيه تقريبا كل ما جمع من السنة، ترتيب من الألف إلى الآخر. وطبعا مسند أحمد ليس بترتيب، ليس بترتيب الصحابة، ليس بترتيب الأسماء يعني، إنما بترتيب إيه؟ يبدأ بالعشرة ثم بأهل بدر، بيعة الرضوان، بيعة الشجرة، ترتيب خاص به. فأما المسند أو معجم الطبراني رتبه ترتيبا أبجديا، ثم جعله معجما أوسط رتبه بأسماء شيوخه، وذكر فيها علل ونوادر أحاديث شيوخه. وهذا الكتاب اللي هو الأوسط صنفه في أول الطلب ومات وهو معه، كان كل مرة كل ما يجد مشاكل في حديث يزيد في هذا الكتاب، حتى كان يقول هذا الكتاب هو روحي من شدة ما كان يهتم به جدا. يبقى عندنا هنا ايه؟ طبراني الكبير، طبراني الأوسط، الطبراني الايه؟ الصغير. والصغير هذا أراد أن يعرف الناس بمشايخه، شيخ فلان وفلان وفلان، ترتيب أبجد باسم المشايخ، وذكر لكل شيخ حديث واحد، وربما زاد إلى حديثا. بعد المعاجم بقى الأجزاء الايه؟ الحديثية. والأجزاء الحديثية هذه كثيرة جدا، والمصنفات القديمة والحديثة، فمثلا الجامع لابن وهب، مثلا كتب ابن أبي الدنيا، مثلا كتب التي صنفت في أبواب معينة ككتاب الزهد لابن المبارك أو الزهد لوكيع أو غيره. فكل هذه الأجزاء الحديثية مسندة، فتعد أيضا من مضان التخريج، لأن بنقول هنا الشرط كل كتاب مسند يعتبر من إيه؟ من مصادر السنة. وأعطيكم الأهمية، عندنا مثلا كتاب كمسند، أقصد كالزهد لابن المبارك، هو صاحب الكتاب ابن المبارك، وروى حديثا آخر رواه عنه بعض أهل العلم، وموجود في كثير من كتب السنة من طريقه، وفيه من طريق عبد الله المقبوري عن أبيه، فليس عن أبيه، عبد الله بن المقبوري عن أبي هريرة. فالحديث طبعا ظاهر الصحة، ولكن في كتاب الزهدي روي بانقطاع منقطعا، فقال عبد الله بن عبد الله المقبوري قال عن بعض أهلي عن أبي هريرة، فثبت هنا العلة إذ تفرد عبد الله بن مبارك في كتابه الزهد بالخطأ وفي غيره بالصحة، فلذلك أعله بعض أهل العلم. فالأجزاء الحديثية مهمة جدا جدا، وخاصة لبعض العلماء الذين صنفوا وكتبوا ودونوا كتب في السنة. والأجزاء الحديثية كثيرة، ولكن برضو لا يعول عليها إذ هي لم تخدم، ولكن تفيدك في الوقوف على تقريب الأحاديث. بعد ذلك بننتقل بعد الأجزاء الحديثية كتب صنفت في لا سيبك من التفسير دلوقتي، كتب صنفت للرجال تجمع أسماء الرجال، وتحت الرجال بتذكر أحاديث جملة، من أشهرها كتاب الحلية لحلية الأولياء، وكتب كثيرة جدا، الكنى للدولابي، غيرها من هذه الكتب التي فيها أحاديث مسندة. دي برضو من المضان. زي مثلا عندنا كتاب فضائل الصحابة لمين؟ للإمام أحمد، وكذلك لأبي عاصم فضائل الصحابة أيضا. كتب كثيرة جدا تكلمت عن الرجال وفيها أسانيد، هذه يرجع إليه من مضان البحث فيها. ثم بعد ذلك بننتقل، وصلنا إلى ختمنا كل الكتب المسندة اللي هي من الرجال وغيره، في كتب يعني مرة أخرى صنفت في الضعيف والموضوع، دي بقى من المضان يرجع إليها، قد تبين لك وتثبت لك بعض الخلل في بعض الأحاديث التي ظاهرة والصح، وهناك كتب كثيرة في هذا. طبعا هناك كتاب متفرد يسمى الموضوعات لابن الجوزي، وابن الجوزي يعني تسهل فيه حتى قالوا بأن الحاكم، طبعا نسينا نقول المستدرك للحاكم، والمستدرك من مواطن الايه؟ الصحة كما قلنا. عندنا الحاكم، مستدرك الحاكم والموضوعات لابن الجوزي، الحاكم صحح فتسهل في التصحيح، فكتابه في أحاديث ضعيفة وفي ربما موضوع، وابن الجوزي أيضا تسهل في التضعيف، حتى أنا في كتابي أحاديث صحيحة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. الحديث في مسلم وذكره في الموضوعات. فهذه كتب هي كما قلت من مضان البحث والتحري، وطالب العلم حينما ينظر ويريد أن ينظر لابد أن يرجع لهذه الكتب ويبحث في طرق الحديث، وخاصة الحديث اللي فيه إيه؟ فيه مشاكل. إذن نعم الله على طلب العلم وإذا ربنا وفقه إذا سمع حديثا تأكد من صحته يدور. يعني أي طالب علم كله إيه؟ كتب كالناشات، كالناشة موجودة لذكر الصحيح البحث المتأكد منه، ولذكر الضعيف البحث المتأكد منه. عندي كتب وحديث موجودة في كراسة، كنت أنا بعمل زمان كده ملازم، كل ما ألاقي حديث صحيح ومتأكد منه أعمله صحيح صحيح صحيح، وأجي للضعيف المتأكد منه وحطه في مكان. في أحاديث بقى ما بين هذا وذا كل شوية تلاقي فيها مشاكل كتيرة، دي بتحتاج منك بقى مزيد من البحث. إن أتقنت فيها كنت أنت أنت، هتلاقي في خلاف بين العلماء. مرة تجد البخاري صحح، تجد يحيى ضعف، تجد ابن حجر صحح، تجد النووي، دي فيها مشاكل تحتاج من طالب العلم انه ايه يضعها في مكان ويبدأ ايه يعمل ويشتغل فيها. واقف هنا ان شاء الله واكمل في المرة القادمة. اقول قولي هذا، استغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم